ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المسلمون، يستقبل العالم الإسلامي والعربي في هذه الأيام عاما هجريا جديدا يدخل في عداد التاريخ الإسلامي. عام الهجرة، حادثة الهجرة، هذا الحدث الذي غير مجرى التاريخ عقائديا وفكريا وخلقيا من خلال أروع الدروس والعبر التي سطرها الصحابة رضي الله عنهم من خلال التضحية والفداء والدفاع عن الأرض والعقيدة والعرض. فكانت أحداث الهجرة تحمل في طياتها دروسا كبيرة ودروسا جليلة، ما أحوج المسلمين اليوم أن يتمسكوا بها وأن يعكفوا على قراءتها بعين العقل لا بعين الوجه. معاشر السادة، يروى أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة لاتباعهم الحق، والحق ثقيل على النفوس، وإنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة لاتباعهم الهوى، والهوى خفيف على النفوس. لقد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أعباء الرسالة ويواجه الصعاب والمتاعب منذ أن بدأت تظهر بوادر الوحي. فلما نزل الأمين جبريل على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء وحدث ما حدث معه، أخذته الزوجة العاقلة الرشيدة خديجة إلى ورقة ابن نوفل، وكان ورقة خبيرا بطبائع المجتمعات وقضية الصراع بين الحق والباطل. فلما سمع ورقة من النبي ما سمع قال له: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فاستغرب النبي وقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إن الذين ورثوا الخرافة تعصبوا لها، والذين اطمأنوا لأوضاع باطلة تدر عليهم السمن والعسل يحبون أن تبقى هذه الأوضاع وأن يعيشوا في ظلها وهم يقاتلون دونها. ولذلك عندما وجدوا دينا يعكر صفوهم ويحارب إفكهم ويمزق خرافتهم تنمروا له. وإلى هذه الحقيقة أشار القرآن بقوله سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصطون، أي يبطشون، يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. كان العرب في الجاهلية يعيشون في ظلام دامس، يؤمنون بالخرافات والأوهام، يتباهون ويفتخرون بالآباء والأجداد، عصبية عمياء. المرأة كالمتاع، لا حق ولا قيمة ولا كرامة لها. القانون الذي يحكم الناس هو العبودية. وإلى ذلك أشار جعفر بن أبي طالب عندما قال للنجاشي: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نسيء الجوار، نقطع الأرحام، القوي منا يأكل الضعيف، فكنا على ذلك حتى أرسل الله إلينا محمدا. هذا الموقف أزعج المشركين وأرقهم. ماذا يفعلون مع محمد؟ لجأوا إلى المفاوضات، فكلمه عتبة بن ربيعة قال: يا محمد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. ثم ذهبوا إلى عمه أبي طالب وطلبوا منه أن يكف محمدا عن دعوته. فلما كلم أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه النبي قائلا: والله يا عم، والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. رأى أبو طالب من ذاك الجواب أن ابن أخيه يتمتع بنفس رفيعة تمد الباطل وتشمئز منه وتشعر بالشقاء لو أنها خارفته أو اقتربت منه، ورأى فيه نفسا تأنس للحق وتهش له وتستحلي مرارة الدفاع في سبيله. ماذا فعلت قريش بعد ذلك؟ عملت على حصاره، حصار اقتصادي يفرض على محمد وأصحابه، تجويع وتعذيب لمن آمن بمحمد. ولكن على الرغم من كل ذلك لم تستطع قريش أن تصل إلى هدفها، لأن أهل الحق يدركون أنه من كان مع الله كان الله معه، ويقينون بأن العزم الإلهي هو الذي يرسو في الأرض، وأن الباطل مغمى على فمصيره إلى زوال. وهذه الحقيقة أكدها القرآن الكريم بقوله سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض. سئمت قريش من محمد بن عبد الله، أصبح المشركون يشعرون بقلق كبير. ماذا يفعلون حتى يتخلصوا من محمد ومن دعوته؟ عقدوا اجتماعا طارئا في دار الأرقم، وبدأوا يحيكون خيوط المؤامرة في مكة، وهم يتحدثون كيف يتخلصون من محمد. رأى بعضهم أن يقتل، ورأى بعضهم أن يسجن، ورأى بعضهم أن يطرد، ولكنهم نسوا وأغلقت قلوبهم وعميت أبصارهم عندما لم يدركوا أن الحافظ هو الله، وأن الناصر هو الله، وأن المؤيد هو الله. نزل قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صيحة عزاء في ضيق الغار، وهجمة العدو، واضطراب الدنيا عندما قال أبو بكر للحبيب الأعظم: يا رسول الله، لو أن أحدكم نظر إلى موضع شرك نعله لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معنا. هل تعلم أيها المسلم أنه عندما تحطم كيد الكافرين على خيوط العنكبوت، أراد ربك أن يعلمك رسالة لا ينبغي عليك أن تنساها أبدا، أن أعداء الأمة مهما عظمت قوتهم ومهما علوا في الأرض، يبقى كيدهم ومكرهم أوهى من خيوط العنكبوت. هل تعلم أيها المسلم أن الآيات التي تحدثت عن الهجرة نزلت بعد 9 سنين من حادثة الهجرة، وذلك عندما فرض على المسلمين مواجهة الروم، والروم كانت الدولة الأولى في العالم آنذاك، كانت دولة مرهوبة الجانب، عظيمة السلطان، باطشة بالشمال الأفريقي كله وبآسيا الصغرى كلها. وعندما اشتبك الإسلام معها كانت خارجة من نصر مؤزر على دولة فارس، دولة عظمى ومنتصرة، وهي أشبه بأمريكا اليوم. وفي هذه اللحظات قيل للمسلمين: تحركوا إلى دولة الروم لتقاتلوها، تحركوا إلى دولة الروم لتقاتلوها. وقع الرعب والقلق في قلوب الناس، وقال المنافقون: انتهى محمد، انتهى دينه، سيشتبك مع الدولة الأولى في العالم وسيتلاشى. وشاء الله سبحانه أن تنزل الآيات التي تحدثت عن الهجرة بعد أن تمت المعركة، وبعد أن ذهب المسلمون في 30,000، ما عرفت جزيرة العرب تعبئة بهذه الضخامة في أيام مرهقة بحرها وجذبها، حتى سميت الغزوة بغزوة العسرة. ونزل القرآن الكريم يبكت الضعاف المنهزمين، ويبكت الذين خافوا القوة المادية ونسوا قوة الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، ملك إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ألف الناس في القرآن الكريم أنه ينزل تعليقا على ما يحدث من الوقائع، فيوجه التوجيه الذي تستفر إليه الأمة. فإن كان الذي حدث نصرا ذكر أسبابه بحق، وكسر الغرور الذي قد يصاحب المنتصرين، وإن كان هزيمة ذكر أسبابه بصدق، ومسح التراب الذي عثر جباه المنهزمين. وعلى هذا النحو نجد أن سورة الأنفال نزلت في أعقاب غزوة بدر، وأن سورة الأحزاب نزلت في أعقاب الخندق، وأن سورة الفتح نزلت في أعقاب الحديبية، وأن سورة آل عمران نزل مثلها الأخير في أعقاب هزيمة أحد. قد يسأل أحد الناس: فهل نزلت في حادثة الهجرة سورة ما كما حدث في أعقاب الغزوات والوقائع التي وقعت؟ الجواب: لا، لم يقع هذا، ولكن وقع ما هو أهم وأخطر. كأن الله جل جلاله حكم بأن قصة الهجرة وحادثة الهجرة أكبر من أن يعلق عليها في سورة واحدة، فقد ورد ذكرها في سورة البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة. وكأن الله جل جلاله يريد أن يقول للأمة أن المبادئ لا ينصرها المبادئ والضعاف. من طلب عظيما خاطر بعظيمته، والأمم الضائعة والشباب الطري لا يمكن أن يكون سندا لهدف نبيل ولا حمالا لواجبات عظيمة. ألا ترى أيها السوري أن الثبات على المبدأ عندما ثبت الحبيب الأعظم على موقفه، والرجل يشاد في هذه الدنيا يقاس بمبدأ واحد، والرجال يغلقون بمواقفهم. إذا أردت أن تعرف عظيمة وأن تبحث عن العظماء فانظر إلى مواقفهم. والمسلم الحق هو الذي يكون كما كان رسول الله، يثبت على المبدأ ولا يخاف في الله لومة لائم. لقد تألبت مكة كلها على النبي، ومع ذلك لم يستطيعوا أن ينتصروا عليه، ولم يصنعوا له شيئا، ولم يستطيعوا أن يصنعوا له شيئا، بل لقد تحول على امتداد الزمن الى حضارة عمرت المشارق والمغارب بمنطق العقل وادب النفس وثناء الخلق، واقام مجتمعا لا ولم تعرف الدنيا مثله تراحما وتناصرا وعدلا. توماس كارليل فيلسوف الماني وقف على اعتاب محمد بن عبد الله عندما قرأ السيرة النبوية بعقل وتدبر، يقول كيف تمكن رجل واحد ووحيد، كيف تمكن رجل واحد ووحيد ان يسيطر على القبائل المحاربة ويقلبها من حياة البداوة المتنقلة الى اقوى امة متحضرة وخلال فترة قصيرة من الزمن؟ ألا ترى أيها السوري أن حادثة الهجرة تنطبق عليك اليوم؟ ألا ترى أيها السوري أن ثباتك على الحق وتمسكك بوطنك كيف غير مجرى التاريخ كما غيرت الهجرة مجرى التاريخ؟ ألا ترى أيها السوري أيها الدمشقي كيف أغرقت العالم اليوم في صمودك في تضحيتك من أجل وطنك؟ ألا ترى إلى المحافل الدولية اليوم كيف أصبحت تنظر إليك أيها السوري أنك عملاق الأرض، أنك الرجل الذي تفتخر به الأمة العربية والإسلامية؟ ألا ترى مكانك أيها السوري اليوم كيف أصبح يتألق مع النجوم والكواكب الذين يعرفون بعروبتهم والذين يعرفون بوطنيتهم والذين يعرفون بدفاعهم عن أرضهم؟ أيها السوري، إن حادثة الهجرة فيها من الدروس ما لا يخفى إلا عن أعمى أو متعامي، وما أحوجنا في هذه الأيام التي تكالب علينا فيها أعداؤنا، حاربونا بلقمة العيش، حاربونا بحرمان أبنائنا من العلم، حاربونا بالتمتع بنعمة الأمن والأمان. ما أحوجنا أيها السوريون اليوم أن نرجع إلى السيرة النبوية، خاصة حادثة الهجرة، لكي نستشف منها الدروس والعبر، وفيها ما يشفي الغليل والعليل. معاشر السادة، اليوم السوريون يمرون في مرحلة حساسة، وكلنا يعلم المتغيرات الدولية. الذي يهمنا من كل ذلك هو غيرتنا على الوطن. نحن بقدر ما نكون أقوياء في الداخل نكون أقوياء في الخارج. عندما نكون متمسكين داخليا ومتماسكين ومتعاونين ومتراحمين ومتعاطفين، وعندما نكون سوريين حقيقيين نغار على تراب سوريا، نغار على دمشق، نغار على كل شجرة من أشجار هذا الوطن الحديث، نعيش حياتنا التي ننشدها ونتمناها. عودة أيها السوريون إلى كتاب الله سبحانه، عودة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عودة إلى العروبة وإلى الوطنية. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.